أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال الشارح: والكر المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقات إلى آخره. قبل أن ندخل في كلام الشارح فلنقرأ كلام المصنف حتى نعرف أن هذه الكلام من الشارح وكذا المصنف هو أشبه ما يكون بالجملة المعترضة. شوفوا عبارة المصنف، قوله: وينجس، بعد ما ذكر الماء قال: فالماء مطهر. أقرأ فقط المتن: فالماء مطهر من الحدث والخبث. هذا الماء الذي هو مطهر من الحدث والخبث، وينجس بالتغير بالنجاسة، ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرا. الآن لأنه ذكر لاقى كرا احتاج أن يبين معنى الكر، فقال: هو ألف ومئتا رطل بالعراق، في قبال 600 رطل بالمدني. ثم قال: وينجس القليل بالملاقات. القليل يصير هكذا: وينجس، فالماء مطهر من الحدث وينجس بالتغير بالنجاسة، مطلق الماء. بعدين قال: وينجس القليل. فإذا ذاك الكلام عن الماء الكثير، واضح؟ يرجع بعدين إلى القسم الثاني وهو الماء القليل. وينجس القليل والبئر بالملاقات، ويطهر القليل بما ذكر. هذا القليل يطهر بما ذكر، وهو زوال التغير، التغير الذي حصل بالنجاسة، جيد؟ ويطهر القليل بما ذكر. والبئر، بدأ بعدين في الكتالوج مال البئر مال النزح، تمام؟ ويطهر البئر بنزح جميعه للبعير، إلى آخر الكلام. متفتين يا لولا؟ إذا جينا نقسم: الماء كثير قليل، تمام؟ الماء الكثير هو يطهر الحدث، مطهر من الحدث والخبث، جيد، ويتغير إلى آخره. القليل يأتي اليوم يتكلم عن، واضح؟ إذن الكر صاير في ضمن الماء الكثير. من أي جهة في الماء الكثير؟ في جهة التطهير، لأنه أولاقى كرا، أولاقى كرا، جيد. الجاري أحيانا يكون قليلا أحيانا يكون كثيرا. نعم، أحسن. ولذا راح يصير إشارة إلى لاحقا، لأنه في بعض الأحيان يكون يتنجس، أحيانا لا يتنجس، على بعض الآراء. جيد. قال: والكر المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقات هو ألف ومئة رطل. ألف ومئة رطلا بالعراقي. القول في الكر فيه كلام مفصل، أنا أحيل الكلام في الحديث عن الكر إلى دراستكم إن شاء الله إلى كتاب الطهارة في الفقه الاستدلالي، مقرر عليكم مفترض، صحيح؟ المفترض هكذا. فإذا دخلتم هناك الكتاب هناك فيه مناقشة واستعراض مجموعة من الروايات، فلا أريد أن أتشعب فيه هنا، وإلا يحتاج إلى يعني يوم كامل، يوم كامل نذكر خلاصة الكلام فيما يرجع إلى أحكام الكر وما يرتبط بالكر. ولكن على نحو من الإشارة، الكر يطلق على في اللغة على مكيال خاص، مكيال خاص يذكر فيه، هذا عند أهل العراق هذا الكر. على مستوى الاصطلاح الشرعي، هو مقدار إذا بلغه الماء لا يتنجس إلا إذا حصل هناك تغير، إذا حصل التغير يتنجس، إذا لم يحصل تغير لا يتنجس. لماذا؟ لأن الكر يعتبر عندئذ من الماء الكثير، والماء الكثير على ما تقدم لا يتغير إلا لا 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 يثبت التنجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة، فهو معتصم، والماء المعتصم لا يتغير إلا بتغير الأوصاف الثلاثة. في تحديد الكر ذكروا تحديدان، التحديد الأول هو تحديد بالمساحة، والتحديد الثاني هو تحديد بالوزن. شوفوا المصنف 1100 رطل بالعراقي وقدره 130 درهما، ثم ذكر بالمساحة، هذا الذي ذكره المصنف هو بالوزن وأهمل المساحة. جيد، طبعا عندهم كلام في أنه هل لابد من أن يشترط تحديد الكر بالمساحة، ولا بد أن يشترط تحديد الكر بالوزن أو لا؟ ثم يأتي بحث، إذا قلنا باشتراط كليهما معا يعني يصح التحديد بالوزن ويصح التحديد بالمساحة، يجينا بحث آخر وهو أن ما كان محددا بالوزن لو ألقيته في مساحة في المقدار المقدر في المساحة، فرض يكون شنو متساوي أو لا، يكون هناك اختلاف، النتيجة الكر واحد، قالوا لا الكر واحد. مثل الآن لما نقول اليوم لتر الآن شكل الغرشة بهذا الكيفية المتعارفة، أو شكلها مسطح أو شكلها دائري، يبقى لتر واحد لولا لتر. جيد، فالمساحة مع الوزن المفترض يتطابقان أو لا، مو مفترض يتطابقان، يحصل مقدار من التفاوت بينهما، هذا فيه كلام بينهم. جيد، ولذا مجموعة من الفقهاء يرون الاثنين، ولما يأتون إلى مسألة التوافق بين المساحة والوزن يقولون بأن المساحة والوزن لا يتطابقان 100% بالدقة، إنما يكون بينهما تقارب كبير، فإذا حصل تفاوت فيكون تفاوت شنو؟ تفاوت قليل. جيد، بعضهم لا يذهب إلى التحديد بالوزن ويكتفي به، بعضهم لا يذهب إلى التحديد بالمساحة، واللي يحدد بالوزن له مبرراته، لأنه وجود روايات وردت في تحديده بالوزن. جيد، والتحديد بالمساحة مو دائما يكون منضبط، ليش؟ لأن الأواني ليست دائما بصورة متساوية، يعني الأحواض مرة تصنع الأحواض هذا يخلي شبر شبرين ثلاثة أشبار. جيد، في الطول والعمق والارتفاع والعرض والارتفاع. جيد، ومرة لا، هو الحوض أصلا مو مستوي، مثل ما لو كانت حفرة في الأرض، أبغى أعرف أنا هاي الحفرة اللي في الأرض يبلغ كرا أو لا، ولما تجي تطالع الحفرة في صوب أعمق من الثاني، هي أصلا غير مستوية من حيث الأطراف، جيد، مو دائما دائرة. ولذا يصير عندهم هذا الكلام في ما يرجع إلى التحديد، يقول يرجع إلى التحديد بالوزن، جيد. على أي حال، تحديد بالمساحة أيضا توجد بعض الروايات، والتحديد في الوزن أيضا يوجد مجموعة من الروايات، ولذا جمع كبير من الفقهاء يقولون بإمكان التحديد بالوزن والتحديد بالمساحة. وإذا المصنف لما ذكر المصنف التحديد بالوزن أتمه الشارح بالتحديد بالمساحة، تحديد بالمساحة. نعم، طبعا عندنا الشبر، شبر هذا الكر بصورة مختصرة، الشبر هو هذا من الخنصر إلى الإبهام عند مستوي الخلقة. طبعا عندك أيضا إلى السبابة، عفوا الوسطى، الوسطى لو تقيسها بعدين نفس المساحة، حتى تجربها الحين زين نفس المساحة تبلغ 21 سنتيمتر، جيد. والشبر يساوي عن ذراعين، الذراع من المرفق إلى طرف الأصابع، فلما تسوي تقيس شو تصل ذراع الشبرين تعطيك ذراع واحدة. ليش نقول هالكلام؟ لأن في الروايات وردت شبر، نحتاج نعرف الشبر، جيد، ووردت أيضا ذراع. فإذا واضح عندنا الآن الذراع يساوي شبرين، والشبر هذا هو هذه مساحته، تمام، هو 21 سنتيمتر، جيد. يعني بعض الروايات يقول الشبر ذراع وشبر، معناته ثلاثة أشبار، تمام. خب، تحديد الكر على مستوى، نعم، على مستوى الوزن اختلف فيه، فذكرت فيه أقوال متعددة. احنا في غنى عن الأقوال في هذا الزمان، تحديدها بالرطل وما شاكل ذلك في غنى عنها، لاعتبار أنها الفقهاء كفونا المؤونة وقدروها بالوزن بالكيلو اللي هو نعم الكيلو جرام اللي هو اليوم متعارف عندنا، فمثل السيد الخوي يقدرها ب 377 كيلو جرام، فما كان وزنه 377 كيلو جرام هذا هو يبلغ الكر، جيد، هو يبلغ الكر. تحديد بالمساحة فيه مجموعة من الأقوال، فيما نحن فيه عند اللمعة ذكر قولين، مكسره 42 شبر، قال وما بلغ، وبالمساحة ما بلغ مكسره 42 شبر وسبعة أثمان شبر مستوي الخلقة على المشهور. والمختار عند المصنف، وهو المختار عند المصنف، المشهور والمختار عند المصنف، بعدين قال وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين قول قوي، اكتفاء بسبعة وعشرين يعني 27، نعم، ما بلغ مكسره 27 شبر، جيد، هذا فيه قول قوي. إذن عندنا 27 هذا ذهب إليه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، جيد، وأيضا المصنف، وفي زماننا السيد الخوي عنده 27 تحديد ب 27، عندك قول الثاني 43 اللي هو ذكره المصنف الآن أو الشارح الشهيد الثاني وهو قول المشهور، وعندك 36 شبر، 36 هذا ذهب له صاحب المدارك ومن المعاصرين السيد السيستاني، وعندك لا من راح إلى زيادة بعد ابن إدريس قال 100 شبر، هي معناته مساحة، مساحة كبيرة، جيد، ما بلغ مكسره 100 شبر. لا لا في رواية،
في رواية
إيه، هذا من فوائد اللي ما عشرنا في أول يوم، أنك تتعرف على أقوال القدماء وتتعرف على الروايات التي اعتمدوا عليها، يعني ما يتكلمون من فراغ، ما يتكلمون من فراغ. نعم، إذن هذا فيما يرجع بشكل مختصر فيما يرجع إلى المساحة. طبعا الآن كيفية حساب المساحة هذا تحتاج إلى كلام، أنا هذا أرجئه إلى الفقه الاستدلالي لما تدرسونه، وإلا هو يحتاج إلى ناخذ السبورة ونشقق لنا مرة بشكل مخروطي، مرة بشكل مربع، وكيف نحسب المساحة جيد، خصوصا فيما يرجع إلى الدائرة، فنتركه إلى هناك. جيد، هذا المقدار يكفي فيما يرجع إلى الكور، بس هذا اللي ذكرناه لا شيء. يعني في الكور نحتاج إلى تحديد تفصيلي جيد. يعني أنا مثلا بعض الأبحاث موجودة على أقل 20 صفحة موجودة فيما يرجع إلى تحديد الكور على الأقل، والأقوال فيه وكيفية الحساب ومعرفة الآن الرطل. الحين نشوف رطل، الحين ندور في الرطل، العراق ما موجود رطل الحين جيد، فكل هذه راحت، الرطل العراقي والرطل المدني، هذه كل هذه ما موجودة الآن، غير متداولة، بمعنى غير متداولة. فكيف عرفوا وشخصوا جيد؟ بعدها يرحمك الله، وعندك هم مصطلحات موجودة، مكاكيك، وين نطلع هاي المكاكيك هذه موجودة في كلماتهم جيد؟ نعم، فنعم المن أيضا موجود، المن الأولي غير المن الآن، ففي نحو من التغير، هذا يحتاج إلى بسط في البحث جيد، ولذا قلت نرجئه إلى محله. هذا المقدار يكفي فيه ما يرجع إلى اللمعة جيد، لأن هذا موجود على روايات مثل ما ذكرت لكم، ونحتاج لاستعراض الروايات وإلى مناقشة الروايات، شنو المقصود من الروايات، من كيف فهم من قال ب36، وكيف فهم من قال ب27 جيد، هذا يحتاج إلى بسط في الكلام، وذكر هذا كله يكون إلى حد ما خروج عن مستوى اللمعة. قال والكر المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقات هو 1100 رطل بكسر الراء على الأفصح، يعني رطل صحيح ورطل صحيح، لكن الأفصح هو رطل بكسر الراء وفتحها على قلة. هو قال 1100 رطل، في الروايات موجود 600 رطل، في يعني روايات 1200 وروايات 600 رطل، وما تقول رطل هالكذي، فيجون الفقهاء يقولون هذا الرطل 1200 رطل، الرواية تتكلم عن 1200 فهو بالعراقي، أما 600 رطل فهو بالمدني. ليش؟ لأن الرطل الواحد في بالمدني يساوي رطلين في العراقي جيد. وقدره 130 درهما على المشهور فيهما. عندك حاشية من الشارح قال مقابل المشهور أحد أمران، أحدهما أنه بالمدني وهو 195 درهم طبعا، والثاني أن العراقي 128 درهما و4 أسباع درهم إلى آخره جيد. وبالمساحة، هذا بالوزن، بالمساحة ما بلغ مكسره 42 شبرا و7 أثمان شبرا مستوي الخلقة على المشهور، وأيضا والمختار عند المصنف. وفي الاكتفاء ب27 قول قوي، قول قوي، الوجه في كون 27 قول قوي لأن الرواية التي دلت على القول الأول مطعونة في سندها، والرواية هي الرواية 16 من الباب 10 من أبواب الماء المطلق، باب 10 من أبواب الماء المطلق، معنون هذا الباب باب مقدار الكر بالأشبار. الرواية 16 محمد ابن يعقوب، صدر السند محمد ابن يعقوب، يعني شنو؟ كليني، يعني الرواية في الوسائل مأخوذة من الكافي، لأن صاحب الوسائل يصدر بصاحب الكتاب، ويبدأ بالكتب الأربعة وثم ينتقل إلى غير الكتب الأربعة ويصدر باسم المؤلف محمد ابن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد، هذا ثقة، عن أحمد ابن محمد ثقة، عن عثمان ابن عيسى، هذا مشكلة، هذا عثمان ابن عيسى هو عثمان ابن عيسى الكلابي، عثمان ابن عيسى الكلابي الرواسي، وهو شيخ الواقفة، فصير عندنا مشكلة في هذا الراوي. جيد، هذا واحد. طبعا الواقفة يعني الذي يكون واقفيا، أو بعبارة أخرى بعنوان عام، الذي يكون عنده انحراف في عقيدته، هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ أفتونا مأجورين.
خذوا ما رواه.
الحين عندنا في الفقه تقبل، شنو هو؟
إذا ثبت
شيخنا، أقدر أقول مثلا قبل لا يصير واقفي يعني كان على عقيدته يعني ليست فاسدة، تقدر مثلا تأخذ في روايته، أما من بعد ما مثلا صار يعني خلل في شو اسمه عقيدته ما تقدر تأخذ. حتى الإمام الحسن العسكري قال هذا المقولة أنه خذوا ما رواه
وذروا ما رأى. نعم، بعد عندهم في هذا من يكون عندهم انحراف في العقيدة، الانحراف في العقيدة طبعا يكشف عن وجود خبث في السريرة. جيد، فهل ترد كل روايته أو لا؟ عبارة اللي ذكرتونها أنه ماذا نفعل في كتب بني فضال وبيوتنا منهم ملأى أو ملاء، ونفس الشيء تكررت في مثل الشلمغاني في كتاب التكليف. جيد، لما يحصل انحراف عند هؤلاء الرواة، جيد، هل تقبل روايتهم أو لا تقبل روايتهم؟ الرأي اللي هو مشهور عند الجميع بأن هؤلاء تقيم الرواية قبل الانحراف وبعد الانحراف، هذا رأي المعاصر. جيد، وإلا الرأي السائد سابقا بعد هذا ما دام صار منحرفا بعد ترد روايته، لذا هذا يكون شنو عار، كلما ذكر واحد عنده انحراف في عقيدته ترد الرواية التي ورد في سندها، إلا إذا كان هو مع غيره، يعني طريقين إلى الرواية مو طريق واحد، لكن إذا كان طريق واحد ومحصورة فيها فلان تمر بفلان اللي هو مثلا منحرف في العقيدة أو واقف أو غير، جيد، هذا ترد الرواية، هذا على رأي القدماء. جيد، المتأخرين أو المعاصرين يقولك لا، احنا نفصل بين أن هذا المنحرف في عقيدته لابد أن نلتفت إلى أنه قبل انحرافه وظهور انحرافه كان يحدث وكانوا يقبلون من روايته، ولذا نفرق بين روايته قبل الانحراف وروايته بعد الانحراف، فالروايات التي وردت قبل الانحراف نقبل بها لأنه قبل الانحراف كان ثقة وكان يؤخذ بروايته، أما بعد الانحراف فلا يؤخذ بروايته. ليش؟ لأن المدار على الوثاقة، وهو قبل الانحراف كان ثقة أو غير ثقة؟ كان ثقة. جيد، كان ثقة. يجينا سؤال، احنا ما نعلم الغيب، كيف نميز بأن هذه الرواية هي وقعت قبل الانحراف أو بعد الانحراف؟ شو تقولون؟ نضرب خيرة. كيف القراءة؟ ما يقولون والله فلان التاريخ الفلاني ظهرت، ما في أخبار يومية مثل اليوم. شوفوا
ما روايات أخرى،
كيف
إذا كان روايات أخرى يطابق ما قال،
أفرض أنه ما عنده إلا هاي الرواية، هاي الرواية في هذا الموضوع في هذه المسألة،
ما أعرف أنا هذه الرواية قبل الإنحراف بعد الإنحراف، وافرضهم كذلك ما في روايات مثلا معارضة إليها أو موافقة، والرجل منحرف.
يعني
هو خو عرفنا أنه منحرف وخلصنا حين القاعدة ذكرناها، بس حين على التطبيق الخارجي هل روى بعد الإنحراف وهذه الرواية بعد الإنحراف، أو أن هذه الرواية قبل الإنحراف؟ يعني تشخيصنا قاعدين نبحث عن التشخيص الخارجي، واضح له؟ أصل الكبرى واضحة أنه رواية قبل الإنحراف تقبل، رواية بعد الإنحراف ترد. ها كان في ذاك الزمان جو كبير جدا في مسألة الإنحراف، وتحسس كبير من مسألة الإنحراف، فإذا ثبت انحراف أحدهم يهجر، خصوصا أنه يهجر من الرواة المعروفين، مثل ما يصير اليوم تقيسها زماننا هذا حتى نقرب الصورة. الآن لما يصير مثلا بعيد الشر واحد من كبار العلماء مثلا، لو فرضا حصل له شنو انحراف، اللي يبقى يأخذ منه ناس بسطاء على اللولا، حتى لو تمظهروا بمظهر أهل العلم لكن غير معروفين، صحيح؟ زين، واللي كانوا أصحاب فضيلة كلهم ينقشعون عنه، ما حد يبقى وياه. ليش؟ لأن الحق صار واضحا وأن فلان انحرف. تمام؟ نفس الكلام وبصورة أشد وآكد في ذاك الزمان، خصوص مع وجود الروايات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام في أن هؤلاء أهل الانحراف لا بد من الابتعاد عنهم. بعض الروايات تسميهم مثلا بالكلاب الممطورة، كلاب الممطورة، إذا كلب ممطور يعني أصابه المطر شو يسوي؟ هذا يجي ينفض روحه، صحيح؟ إذا نفض نفسه انتقلت النجاسة إليك، على لولا فأنت شو تسوي؟ تروح قريب منه لو بعيد؟ كلما استطعت أن تبتعد تبتعد. فيقول هذا تعاملوا معهم كالكلاب المنطورة، ابتعدوا عنهم، ابتعدوا عنهم. فهذا النحو من يعني الجو العام يجعل من الرواة بمجرد أن يثبت انحراف عند راون يبتعدون عنه، يبتعدون عنه. فوق هذا من يلتصق به يكون في عرضة غير، أحسنت، تهمة، يكون متهم. ولذا إذا مثلا التصق واحد بمغال قالوا هاك وهاي صح صار مغالي، أنت صرت مغالي، قال لا والله مو مغالي، لو تحلف بالعباس ما دمت أنت وياه عند اللولا فأنت موصوف بالمغالي، جيد، موصوف بالمغالي. فهم هذا سبب آخر، يعني غير السبب التعبدي عندنا سبب آخر، وهو أنا كراوي تتأثر شخصية العلمية، تعبيرات اليوم تتأثر شخصية العلمية وحضور العلمي بسبب التصاقي بهذا المنحرف، ولذا الرواة يبتعدون عنهم فلا يحدثون عنهم. زي هاي القصة ليش جايبينها؟ عشان نعرف بأنه الروايات الموجودة هي قبل الانحراف أو بعد الانحراف. قبل الانحراف، لأن بعد الانحراف هجرت الرواية عنهم. صار واضح إن شاء الله؟ ولذا مثل هذه الرواية المتأخرين المعاصرين يقدرون يقبلونها، أما المتقدمين يقولك لا، إحنا أساسا ما دام هذا منحرف في عقيدته روايته مردودة. صار واضح إن شاء الله؟ إذا نعم عندكم شيء. إذا هذا عثمان ابن عيسى، قلنا الكلابي الرواسي، هو شيخ الواقفة. مرة نقول هذه نقطة أخرى نضيفها مع ذاك، تجعل من البعض يرفض رواية مثل هذا. مرة احنا نجي الى المنحرف عقيدة ونراه منحرف على قولتنا ويا السيل، انحرف مع غيره على اللولا، ومرة تتكلم لي عن منحرف هو رأس قائد، فرق لو ما في فرق؟ واضح الفرق. هذا مقصوص عليه مخدوع صحيح لولا. أما ذاك القاعد لا مرتبنها، يعني عنده خط سريرة سابق لولا. ولذا البعض يقولك إذا كان هذا يمثل الشيخ للواقفة ورأس من رؤوسهم، يقول ما أكبر رواية نهائيا، حتى لو قبلت بهذه الفكرة الأخيرة اللي ذكرنا قبل الانحراف بعد الانحراف، قبل الانحراف نقبل روايته وبعد الانحراف لا نقبل روايته، يقول هذا الكلام أنا أطبق في الواقف العاديين، أما رؤوسهم ما أقبله. واضح لولا؟ الفطحية العاديين أما رؤوسهم ما أقبله. واضح لولا؟ جيد. هناك بعضهم يقول هذا بهذا. جيد. إذن عندنا في السند مشكلة منه عثمان ابن عيسى عن ابن مسكان ابن مسكان ثقة عن أبي بصير. أبو بصير مر عليكم فيه
ليث البختري.
ليث ابن البختري المرادي. عندك أربعة. أربعة. وأمس أيضا رأيت حاشية هم تخلي الخامس، كلهم يلقبون بأبي بصير. جيد. فهو مشترك بين الثقة وغير الثقة، وهذا عندنا إذا كان الراوي مشترك بين الثقة وغير الثقة تقبل رواية أو لا. يقول لا سامحنا نشوف أبو بصير، لو كان الثقة أخذنا بها، لو كان الثقة غير الثقة رددناها، لكننا لا نعلم أهو الثقة أو غير الثقة، فإحنا مجبورين أن نقول الرواية خلش على صفحة أقول العراقيين. جيد. ما نأخذ بالرواية. ليش ما تأخذ بالرواية؟ لأن الرواية فيها راو في سندها مشترك بين الضعيف والثقة. واضح ولا؟ لكن يجاب عن هذا أن أبو بصير إذا أطلق ذكر على نحو الأطلاق فإنه يقصد الراوي الثقة. جيد. إذا ذكر غير الثقة يميز، إذا ذكر غير الثقة يميز. جيد. الرواية هكذا: سألت أبا عبد الله عن الكر من الماء كم يكون قدره إذا كان، قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. أضربها في أربعة في بعضها راح يصير عندك 43 اللي هو يسمونه 42 شبار. إذن وجه القوة في الثاني وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين قول قوي، لأن الأول شنو فيه؟ في مشكلة. على رأي الشهيد الثاني الأول أبو 42 فيه مشكلة، الرواية فيه مشكلها في سندها مشكل، وقرأنا السند وطلع عندنا شنو؟ مشكلتين في السند، مشكلتين في السند. وأيضا وجه القوة أن هذا أن الرواية التي تدل على الاكتفاء بسبعة وعشرين هي صحيحة على مستوى السند. الرواية موجودة في الباب التاسع من أبواب الماء المطلق الحديث السابع. الرواية الحديث السابع وعن محمد، رواية منقولة عن الكليني، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر. هنا السند ما في مشكلة، بس عندنا ابن سنان. ابن سنان يردد بين عبد الله ابن سنان وبين محمد ابن سنان. من هو الثقة فيهم؟ محمد ابن سنان هو المختلف، عبد الله هو ثقة. جيد. طبعا المتأخرين كثير منهم يرون وثاقة الاثنين، ولذا إذا ورد ابن سنان ما يحتاج نحقق نشوف هذا من هو ابن سنان، ما يحتاج نحقق هو عبد الله أو محمد، خصوصا وأنهما متعاصران فيعسر التدقيق والتفريق بينهما. جيد. يعني طبقتهم واحدة. عبد الله بن سنان هو الثقة. جيد. خب سألت، يقول هكذا: سألت أبا عبد الله عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال: كر. فقلت: وما الكر؟ قال: 3 أشبار في 3 أشبار، فيصير عندك 27 شبرة. إذن واضح، صار واضح في قول قوي، قوله قول قوي لضعف سند تلك الرواية وقوة سند الرواية الثانية التي اعتمد عليها في 27. وينجس، خلصنا الجملة المعترضة، وينجس الماء القليل، وينجس الماء القليل وهو ما دون الكر والبئر. ينجس الماء القليل والبئر، يعني يذكر اثنين. ما هو البئر؟ يعطي تعريف: وهو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفان. هذا التعريف من قبل الشارح رضوان الله تعالى عليه، هل هو تعريف عند الشارع بحيث تكون عندئذ له حقيقة شرعية أو لا؟ تكلمنا عن الحقيقة الشرعية سابقا أو لا. هو ليس تعريفا عند الشارع. الجواب: هذا التعريف هو تعريف باصطلاح العرف العام، وإن وردت بعض الروايات وبعض الأحكام التي تحدثت عن أحكام الكر، تحدثت عن أحكام البئر من أنه ينزح أو لا ينزح وما إلى ذلك، لكن ما ذكرت التحديد الخاص. مثل الكر نقدر نقول والله ثبتت له مثلا حقيقة شرعية لأنه حصل فيه تحديد من قبل الشارع من خلال الروايات، جيد. لكن في مثل البئر يجي واحد يسأل الإمام عن البئر: وقعت نجاسة في البئر. قال: انزح كله. والله انزح مثلا هالقد من هذا العدد من الدلاء وبس، أكثر من هذا ما موجود. واضح ولا؟ يعني إذا تحديد البئر، ما تحديد مفهوم البئر ما هو؟ متروك إلى العرف. واضح ولا؟ ولذا هذه القيود هي قيود لتحديد المعنى العرفي، الاصطلاح العرفي. قال المصنف: مجمع ماء نابع من الأرض. كل قيد من هذه القيود يخرج نوع من أنواع التي يمكن أن تتداخل مع هذا الأمر. مثلا يخرج بخلال هذا من خلال هذا التعريف مثل العين. العيون غير الآبار، العيون غير الآبار عرفا. فالعيون تخرج من وين؟ خرجت العيون من قوله البئر. البئر ماهيته غير العين، جيد، من حيث العمق والسعة وإلى آخره. هذا العرف يشخص، مرة يقول هذا بئر ومرة يقول هذه عين، جيد. يخرج أيضا بهذه القيود مجمع ماء المطر. سقط ماء مطار وتجمع مثل السد اليوم، سد صغير مثلا، أو حصل مثل ما نقول في البحرين نسميها مركة. مركة شو يسمونها أنتم لما يسقط ماء المطار ويجتمع في مكان واحد، منخفض يكون وتجتمع، يجتمع ماء المطار في مكان واحد. ما عندكم مصطلح؟ هي مثل البركة، بعضهم يسميها بركة لأنه صار مساحتها كبيرة جدا وفيها انخفاض، الأطفال يلعبون فيها بعد، مري إلى لعب الأطفال. جيد. على أي حال هذا هذا مجمع، لكن مجمع ماء هل هو نابع من الأرض حتى نسميه بئر؟ لا، فهذا ليس داخلا فيما نحن فيه. فيخرج مجمع ماء المطر لأنه ليس بنابع، لأنه قال مجمع ماء نابع، فالماء غير النابع مثل ماء المطر جيد، أو اليوم البرك المعروفة، البرك المعروفة المعدل السباحة استخر جيد، المسبح هذه يلقى فيها الماء، فما تدخل في هذا في أحكام البئر، واضح ولا؟ يعني لو مات واحد غرقان في البئر، في عفوا في البركة، لابد أن نطبق عليها أحكام البئر؟ لا ما نطبق عليها، ليش؟ لأن هذا ليس ماء نابعا، واضح إن شاء الله. أيضا ما يجتمع فيه الماء ويجري على الأرض، هذا ليس بئرا، يخرج ينبع من الأرض جيد بعمق مثلا مترين ثم يجري على وجه الأرض، هذا أيضا ليس بئرا، لأن البئر يسرق لابد أن يسرق على أنه مجمع، مجمع بمعنى أن الماء يستقر فيه مو يتحرك ويتعدى، واضح إن شاء الله. ويخرج على أي حال غيرها مثل الجب، الجب وأمثالها. قال إذن وينجس الماء القليل والبئر بالملاقات، ينجس الماء القليل بالملاقات يعني بمجرد الملاقات، يعني حصل تغير في أوصافه الثلاثة أو لم يحصل تغير لا فرق، ينجس بالملاقات على المشهور فيهما، بل كاد أن يكون إجماعا، كاد أن يكون إجماعا. هنا عندنا خلاف عندهم في مقامين، خلاف يرجع إلى القليل وخلاف يرجع إلى البئر، هل ينجس الماء القليل بالملاقات أو لا؟ ونفس السؤال نريد نسأله مرة ثانية إلى البئر، هل ينجس البئر بالملاقات أو لا؟ هذا فيه أقوال وآراء، وهذا أيضا فيه أقوال وآراء جيد. أما الأمر الأول وهو هل ينجس الماء القليل بالماء أو لا، فيه ثلاثة من الأقوال. القول الأول هو قول المشهور، قول المشهور وهو أنه نعم ينجس ماء البئر بالملاقات، والدليل على ذلك هو الروايات الكثيرة الدالة على الكر، لكن من جهة المفهوم. القول الثاني قول إلى ابن عقيل العماني وهو من كبار فقهائنا الأعلام، ما موجود إليه يعني كتاب مؤلف وصل إلينا غير ما هو موجود، آراؤه موجودة ومبثوثة في الكتب المطولة جيد. ابن عقيل العماني قال بأنه إذا وقعت النجاسة في البئر ينجس، لكن بشرط أن يحصل التغير بسبب النجاسة، فتعامل مع البئر معاملة الماء الكثير. ليش يا ابن عقيل؟ قال أنا شفت الروايات متواترة على أن الماء طاهر لا يفسده شيء إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة، وهذا ماء، هذا ماء، واضح ولا؟ المرتضى رضوان الله تعالى عليه أيضا صاحب القول الثالث، وهو أنه يفصل، يفصل بين ما إذا كان ماء البئر قليلا أو ماء البئر كثيرا، يعني البئر مرة لحد الحين ما استخدمه فسوصل منسوب الماء إلى الأعلى، ومرة لا أخذوا يسقون بزار ويرمون من الماشية وما شاكل، نزل 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 منسوب الماء إلى أن انتهى فرغ البئر، الآن بعد قاعد شنو يخرج يطلع ماء جديد، تمام؟ الآن في هذا الأثناء ما سقط، هذا ماء قليل، واضح ولا؟ فالمرتضى يقول إذا كان قليل، إذا كان ماء البئر قليلا ينجس بالملاقات، إذا كان كثيرا لا ينجس بالملاقات، لا ينجس بالملاقات. جيد، هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني، هل ينجس البئر بالملاقات أو لا؟ هذا كلامنا مساعة في الماء القليل، الآن في البئر هل ينجس البئر بالملاقات أو لا؟ البئر أيضا فيه أقوال أربعة، هذا ثلاثة هذا أربعة. هناك قول إلى المشهور وهو النجاسة، وهذا أشار إليه المصنف. قول آخر يعني الأقوال، قول الأول بالنجاسة وهو قول المشهور خصوصا مشهور المتقدمين. الأقوال الثانية الثلاثة الأخيرة كلها تقول بالطهارة، لكنهم يختلفون في النزح، هل يجب النزح أو لا يجب النزح، فتفصيلهم في وجوب النزح، أما الطهارة متفقين عليها. منهم من قال بأن النزح مستحب، طاهر والنزح مستحب، هذا قول ابن أبي عقيل العماني وغيره. بعضهم قال لا بوجوب النزح، يقول يجب النزح تعبدا لوجود مجموعة من الروايات. القول الثالث الطهارة إن بلغ كرا، وإذا لم يبلغ كرا فيكون نجسا، فيكون نجسا بالبيان الذي ذكرته قبل قليل. واضح إن شاء الله. قال المصنف بالملاقات على المشهور ينجس، بالملاقات ينجس القليل، بالملاقات على المشهور ينجس البئر، بالملاقات على المشهور. صار واضح إن شاء الله. إذن هذا قول على المشهور، بل فيهما بل كاد أن يكون إجماعان، وهو القول بالنجاسة. طبعا فائدة القول بالطهارة أنه ووجوب النزح أو استحباب النزح هو أنه لو لاقى شيئا ما البئر المتنجس اللي وقعت فيه النجاسة مثلا جيد لا ينجس، هذه فائدة لا ينجس. واضح أو لا؟ لابد من النزح. نعم، يقول كان أشوف المسألة فيها حكمين، أشوف المسألة فيها حكمين. جيد. يقول ويطهر القليل بما ذكر، وهو ملاقاته الكر على الوجه السابق، اللي هو خلص إليه المصنف بأنه لابد أن يكون مساويا أو أعلى. جيد. الدفعة وغير الامتزاج لم يصر إلى، وبينا هذا سابقا. ويطهر القليل بما ذكر وهو الملاقات، وهو ملاقاته الكر على الوجه السابق، وكذا يطهر بملاقات الجاري مساويا له أو عاليا عليه وإن لم يكن كرا عند المصنف.
هذا أقوال فقط خاصة بالماء ليس البئر.
أيه بالماء. نعم، ماء البئر، ماء البئر، لأنه البئر نفسه جدران البئر وقاعه يطهر بالتبع، فإذا طهر الماء نفسه طهر ماء البئر.
لأنه في كلام هل يطهر أصلا في بعض المواقف نفس البئر؟
ها بيجينا في النزح. أحسنت، بيجينا في النزح أنه كيف نتصور طهر ماء البئر، ولذا عندنا مقدار مستوى من التعبد، مستوى من التعبد، لأنه الفكرة راجعة إلى أي شيء، إلى أنه ماء البئر نتيجة مو هو فيه مثل مفتاح تغلقه، هو النبع يكون جاريا، صحيح؟ النبع يكون جاريا بصورة مستمرة، فإذا حصلت عملية النزح، عملية النزح، نزح حتى لو بالآلة الحديثة، أنت تخرج الماء والماء أيضا شنو؟ ينبع من جديد. فكلما نبع الماء جديدا اختلط مع الماء السابق، وهذا هو المنشأ فيه أن ماء البئر هل يمكن أن يتطهر أو لا. ولذا قالوا لابد أن يكون النزح بصورة متوالية، اللي بيجينا بعنوان يجب التراوح، تراوح بحيث أنه اثنين أو أربعة على حسب مقدار البئر ومقدار النزح. جيد. ويقومون بعملية النزح. إذا كان عندنا الناس في مثلا دلاء متعددة مثلا 70 دالو، الأمر هين، طلع 70 دالو وانتهى الموضوع. كلام في أنه يجب نزح البئر كله أحيانا، المشكلة في هذا، في أنه لو وجب نزح تمام البئر يقول ما يفرغ البئر، ما يفرغ البئر. ومتى إحنا نفرغ؟ لأن كل ما نزفنا نزحنا يخرج ماء، يخرج ماء جديد، فلا يطهر ماء البئر. يقولون لا لا، أنت تنزح إلى أن يصل إلى مستوى لا يمكن أن تخرج ماء جديدا، بحيث يكون عرفا أنك أخرجت تمام ماء البئر. واضح أو لا؟ حتى لو خرج ماء جديد فبهذا الكيفية يقولون يصح، فيطهر عندئذ ماء البئر بهذا اللحاظ، لكن بشرط أن يكون هناك شنو؟ استمرار في الإخراج. مو اليوم أخرج شوية وباشر أخرج شوية، واللعبة أخرج شوية وأقول والله مقدار ماء البئر أخرجته، لا مو بهذه الطريقة، بشرط أن يكون هناك استمرار. وتراه بيجينا إن شاء الله في هذا المجال. جيد. إذن وإن لم يكن كرا عند المصنف، ومن يقول بمقالته فيه بوقوع الغيث فيه عليه إجماعا. الغيث هو المطر، هو المطر، يعني هل يكفي المطر في تطهير، في تطهير القليل، أو لا يكفي أن يطهر المطر؟ مثل الآن هذا مجمع ماء لمطر سابق، صبح سقط ماء المطر فاجتمع ماء المطر، جيد. أو عندي مثلا لجان أو بركة، بركة سباحة مسبح، هذه مثلا حصلت فيها نجاسة، أو كيف تطهر إذا كان مسبح صغير؟ طبعا فرضنا أنه قليل يعني مو كبير، ولا صار كثير، جيد، فرضا قليل، متى يطهر؟ قال يطهر القليل بما ذكر، بأن يلقى عليه ماء. زين بالغيث اللي هو ماء المطر، هل يطهر بماء المطر؟ بعضهم قال يطهر بماء مجرد أن يتصل بماء المطر. ليش يتصل بماء المطر؟ قال أنت شوف كمية ماء المطر النازلة من السماء، وبمجرد أن يتتقاطر عليه بعض القطرات كأن هذا الماء القليل اتصل بالكثير، فبمجرد أن تحصل تقاطر يكفي. فإحنا ما ننظر إلى نقطة 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 نقطة، ننظر إلى مجموع المطر الذي سقط على الماء القليل، مجموع المطر ماء كثير، واضح ولا؟ تخلق به البحار، تمام؟ بعضهم قال لا، قال هذا لا يكفي، لأن لا ننظر إلى بهذا المقدار، لابد أن يكون المطر الذي ينزل مطر متعارف، مطر ولابد أن يكون غزير غزير بشكل كبير جدا، لكن بحيث يصدق على أنه سقط مطر. هذا لو سقط مطر بالكمية المتعارفة، جيد، حيث أن يقولون سقط مطر، هذا قطرات صغيرة يقول ما طاح مطر، على الأقل حتى إحنا عرفنا نقول ما طاح مطر، هذا مو مطر، جيد، رأي طشاشة أو طشارة، جيد، بهذه الاصطلاحات على أي حال، جيد. إذن الاختلاف في تحديد كمية المطر متى يطهر، لكن لو سقط المطر بصورة غزيرة يتفقون على التطهير، بس أصل التطهير بالمطر يتفقون فيه، ولكن في الجملة لا بالجملة. ويطهر القليل ذكرناه، ويطهر البئر بمطهر غيره مطلقا يأتي غدا إن بقينا أحياء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى.